وجوده ثم ما يتنفس، ثم يتنفس في الإناء فهذا حرام. نعم، لأن أهل التحريم.
ولو كان خاصا.
نعم.
ولو كان خاصا.
ولو كان. نعم.
صلى الله عليه. قوله ولا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، هذه علة يعني في وقت البول.
نعم، في وقت البول.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن هشام بن السواحل.
لأن الواو للحال وهو يبول يعني حالة كونه وهو يبول، الجملة حالية، لأن أما في غير وقت البول محذور زاد. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن هشام بن السواحل عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه.
نعم.
إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه.
قلنا استنجى كما سبق، استطاب الاستنجاء والاستجمار. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص.
نعم. إذا دخل الخلاء. نعم. طيب إذا دخل الخلاء. نعم. نعم. إذا دخل الخلاء. مقيد بأن الحديث السابق. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل. وحدثنا عبيد الله
تسيح الشعر إذا صبح شعره يبدأ بالشق الأيمن، وإذا انتعل يبدأ باليد اليمنى، وإذا تطهر يبدأ باليد اليمنى أو توضأ، وإذا لبس ثوبه يبدأ باليد اليمنى، وإذا لبس السروال يبدأ باليد اليمنى، وهكذا والحلع بالعكس. نعم.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله في نعليه وترجله وطهوره. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا ومن لاعنان؟ قال ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم.
يعني اللاعنان الذين يسببان اللعن، يعني ان الناس يلعنون من يفعل ذلك، الذي يتخلى يقضي حادثه في طريق الناس او في ظلهم. المعنى ليس هذا اذنا باللعن، بل المعنى ان الناس يلعنون من فعل ذلك، يعني اتقوها هذان الابرار اللذان يكونان سببا في اللعن. الناس إذا تخلى حد في طريق ينظر إلا عنه. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضاءة.
بركة. نقرأ الآن واحد نقرأ شرح العقيدة الواسمة ما تمكن من قراءة الكتاب، لكن نأجل إن شاء الله يوم الخميس سيكون ثلاث دروس إن شاء الله زيادة عن دروس صادقة سمع شيخنا رحمة الله عليه صلى الله عليه وسلم على وياه ذلك كلام سيكون درس يوم الأربعاء ويوم الخميس بعد الفجر. درس يوم الأربعاء مو طويل في ساعة، يكون في الفرائض وفي النحو، يمكن يكون بعض الرسائل أيضا. الدرس الخميس يكون درس طويل إن شاء الله بعد الفجر، أول الدروس التفسير، يكون درس تفسير، والطريقة في هذا يكون معنا تفسير ابن كثير وغيرها من التفاسير الأخرى، استحسن يكون معنا عدة تفاسير. نقرأ تفسير ابن كثير وقد لا نستوعب القراءة. وإذا كان في زيادة يكون مثلا في تفسير الشيخ ابن سعدي، إذا كان في زيادة إضافة تفسير البغوي مثلا، تفسير مثلا الجريد أو بعض الإشارات، كل هذا يستحسن تفسير الشيخ الشنقيطي. وبعده نمضي الخلاصة إن شاء الله، الخلاصة تكون في فوائد مستنبطة من الأحكام والفوائد والرد على الفرق في معنى الآية إذا كان فيها إشكال. هذا درس تفسير بعد صلاة الفجر أول الدروس، وبعد يكون دروس أخرى كثيرة، يكون شرح فتح المجيد إن شاء الله يوم الخميس، ويكون شرح الورقات نبدأ فيه، ونخوة الفكر، ويكون بعض أيضا كتب أخرى تساوي من هذه السنة، وكذلك أيضا يمكن موافقة الصريح المعقول الصحيح المنقول. ما في معنى أي كتاب نقرأ فيه، أي كتاب هم نقرأ فيه إن شاء الله. ولا الدرس الثالث بعد المغرب يوم الأحد نصف الراجح في التفصيل أيضا، يكون نبدأ من سورة الكهف، وهنا يوم الخميس نبدأ من سورة الفاتحة ثم البقرة، وهناك هو الطريقة واحدة نمضي إن شاء الله. يكون في مبادئ خلاصة، يكون معكم كل واحد يكون معه كتاب دفتر وقلم في الخلاصة إن شاء الله، في بعد ما نقرأ في عدة تفاسير. وقد لا نقرأ التفاسير لكن نقرأ تفسير واحد، والتفاسير الأخرى إذا كان في زيادة أو إضافة قرأناها، وإذا ما كان في زيادة ما نقرأ. تكون الدروس ستة إن شاء الله، درسان الدروس الأولى السابقة وثلاث دروس، درسين بعد العصر ثلاث ثلاثة، درسين بعد المغرب الأحد وأول اثنين، درسين بعد الفجر الأربعاء والخميس. يكون كل ما يناسب الفجر يأتي الفجر، ويناسب العصر يأتي العصر، ويناسب المغرب يأتي المغرب. أسأل الله جل وعلا التوفيق، أسأل الله جل وعلا المنعم. نعم فجر هنا إن شاء الله يوم الأربعاء والخميس، درس الأربعاء قصير مو طويل عشان الأعمال والمدارس مثل ساعة أو كذا أو قريب، درس الخميس يكون طويل، درس طويل إن شاء الله. نعم النحو الآية الرومية والرحبية في الفرائض، الآية الرومية في النحو أول، بعدها نقرأ إن شاء الله إذا قرأ انتهينا منها نقرأ إن شاء الله بعد ذلك الألفية في ابن مالك وصحبه بن عقيل إن شاء الله، نسأل الله أن نبلغنا. وفي الفرائض الرحبية والفوائد الجلية صراحة الشيخ يكون درس تفصيلي، ممكن نقرأ أيضا بعض الرسائل، ممكن رسالة رد على الجمهور في الأربعاء والخميس إن شاء الله. يوم الثلاثاء يكون البلوغ والدرر الشرعي درسين، والسبت درسين، الآن ما يتسع الوقت الأكثر من درسين، السمن الحديث نريد أن نقطع مرحلة بعد الدرس درسين في الحديث في مسلم وفي البخاري، يكون وقت مناسب. نعم ثابتة وفي إضافة لها ثلاثة أخرى، مغرب الأحد هناك، فجر الأربعاء، فجر الخميس إن شاء الله. بس التفسير يكون معكم عدة تفاسير، وفيها مكتبة عندنا أظن في مكتبة لعل الشيخ الإمام كان في المسجد هناك، مكتبة إلى هنا لعل السنقال تكون هنا إذا احتجناها بعد نكلم الإمام إن شاء الله. نعم لا السؤال ما في حد، ما في شيء، السؤال الثاني المغرب يعني حتى ننبههم ما ننبه ولا قال لا حتى الآن، يكون المغرب الأحد في المشروع القادم، والفجر يكون نصف هذا إن شاء الله، فجر الأربعاء والخميس نصف هذا، والأحد هناك يكون نصف الثاني إن شاء الله. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضة، هو أصغرنا فوضعها عند سدرته فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن مثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحديث فيها أنه أن من قضى حاجته فإن عليه أن يستنجي بالماء أو يستجلب قبل أن يتوضأ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء والمرض بالخلاء قضاء الحاجة، المكان المعد لقضاء الحاجة. وأصل الخلاء الصحراء التي ليس فيها أحد، ثم أطلقت على المكان المعد لقضاء الحاجة. وفي الحديث الأول أنه يؤتى له بالميضة يعني إناء صغير فيه ماء فيستنجي. وفي حديث أنس قال كان النبي يقول يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي يعني مقارب للسن إداوة من ماء وعنزة، والإداوة إناء صغير قد يكون من جلد أو من غيره يضع فيه الماء فيستنجي بالماء، والعنزة عصا في طرفها حديدة يركزها فتكون سترة له الصلاة. كان أنس يحمل هذه الميضة العناء فيها الماء ويحمل العنجة، فالماء يستنجي به والعنجة يركزها وتكون سترة له، دل على أنه لا بد من الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء أو الجمع بينهما. الاستجمار يكون بالحجارة يكفي عن الماء إلى وجدة الشرب، في أن تكون ثلاث أحجار ثلاث مسحات فأكثر، صوتها بالأحجار أو بالطين المتحجر أو بمناديل الورق ثلاث مسحات فأكثر وتكون منقية ولا يبقى إلا أثر يسير لا يزيله إلا الماء، فيعفى عن هذا الأثر اليسير، وبشرط أن لا يتجاوز الخارج موضع العادة فلا ينتشر البول إلى حشفة ولا ينتشر الغائط إلى صفحة صفحتين، هي ما تجاوز الخارج موضع العادة ومسح ثلاث مسحات فأكثر وكانت منقية ولا يبقى إلا أثر يسير لا يزيله إلا الماء شفع عن الماء ولو بعوض الماء. أما إذا تجاوز الخارج موضع العادة أو كان حجران فأقل فإنه لا يكفي إلا الماء، وإذا جمع بين اعتذار والماء فهو أفضل. وإذا أنقذ في أربعة أحجار فالأفضل يزيد خالص حتى يقطع على وجه، والاستجمر فليوسر، وهذا للاستشباب. والاستنجاء والاستجمار يكون قبله ثم يتوضأ، ولهذا يقول العلماء لا يصح قبله يعني الاستنجاء وضوء ولا تيمم، لا يصح قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم، لا بد يتيمم، لا بد يستنجي أو يستجمر، لأنه لا يمكن أن يتوضأ ثم يستنجي ويستجمر. قال بعض الفقهاء إنه يمكن لو توضأ مثلا ثم بعد ذلك يضع على ذي القفاز ويستجمر أو يستنجي بعد ذلك، لكن هذا يعني ما ينبغي، ينبغي الإنسان يستنجي ويستجمر أولا ثم يتوضأ. نعم.
وحدثني زهير بن حرب وابو قريب والله لزهير قال حدثنا اسماعيل يعني بن علي قال حدثني روح بن قاسم عن عطاء بن ابي ميمونه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فاتيه بالماء فيتغسل به
يعني يستنجي. نعم. تغسل ولا يغتسل؟ يتغسل ثلاث. نعم يعني يستجيب. نعم كيف؟ لا، تنقية المحل واجب، إذا لم يدروا إذا أردوا لابد نقي المحل، لكن إذا تركه ولم يستجيب قد يكون يصيب ثوبه أو شيء النجاسة ثم يحتاج إلى غسله فيما بعد ذلك. كن يستندي ويستجد في الحال أحسن، لكن إذا أراد الصلاة لابد يستندي ويستجمر طهر المحل ثم يتوضأ. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسى على خفيه فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسى على خفيه. على الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.
وهذا في دليل على مشروعية مسح الخفين في الحدث الأصغر، فإذا لبس الخفين أو الجوربين على طهارة فإنه يمسح عليهما في الحدث الأصغر بالشروط، ومن الشروط أن يلبسهما على طهارة، يلبس خفين على طهارة، ومن شروطه أن يكون الخف أو الجور ساتر المفروض بأن يتجاوز الكعبين، سواء كان خفان أو جوربان، وأن يكون خفيفين يمكن المشي بهما، وأن يكون في حدث أصغر. أما الجنابة فلا، لا بد من خلع الخفين كما في الحديث الآخر، ولكن من جنابة وبول ونوم، مسح الخفين ولكن من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، يعني أنه مسح عنهما في الغائط والبول والنوم، أما الجنابة فلا بد من خلعهما. وفي الرد على الرافضة الذين لا يرون المسح الخفين، هذا الحديث يرد على الرافضة لأن الرافضة لا يرون المسح الخفين، ولهذا أدخل العلماء هذه المسألة في العقائد في كتب العقائد، يقول ونرى المسح على الخفين. فهذه المسألة وإن كانت مسألة فرعية مسح الخفين تتعلق بالفروع وبالفقه، إلا أن العلماء أدخلوا في كتب العقائد للرجع على الرافضة، لأن الرافضة عندهم عقيدة وهي أنه لا يجوز مسح الخفين، يقولون من كان على الخفين يجب خلعهما ومسح ظهور القدمين، فالرجلان لا تغسلان مكشوفتان، إذا كان رجلاه مكشوفتان مسح ظهور القدمين مسح كما يتحرك، وإذا كان عليهما خفان وجب خلعهما ومسح ظهور القدمين. على السنة يجب غسل الرجلين المكشوفتين ومسح ومسح الخفين إذا كان فيهما خف. أما الرافضة فلا يرون غسل الرجلين ولا يرون مسح الخفين، ولهذا يقول العلماء في كتب العقائد نرى المسح على الخفين. قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث وحديث جرير، وذلك لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، وذلك أن آية المائدة هي آية الوضوء، ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجرير أسلم بعد نزول المائدة ومسح على خفين، فلو كان المسح قبل نزول المائدة لقال قائل إن غسل الرجلين إن المسح خفين منسوخ بآية المائدة، لأن آية المائدة فيها الأمر بغسل الرجلين، لكن لما كان إسلام جرير بعد نزول المائدة دل على أن المسح خفين بعد وأنه منسوخ حتى بعد نزول المائدة، فتكون يكون الحديث مخصص لآية المائدة، يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلا من كان عليه خفان فإنه يمسح عليه. والآية فيها قراءتان، ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه القراءة المشهورة وأرجلكم، فتكون أرجلكم عطف على الأيدي، والمعنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. والله تعالى أدخل المنسوح بين المغسولات لبيان وجوب الترتيب، وأن الترتيب واجب بين الأعضاء من أعضاء. وقرأت الآية قراءة أخرى وهي بالجر امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، واستدل بها الرافضة على أن الرجلين تمسحان كالرأس. وأجاب العلماء والسنة عن قراءة الجر جوابين. الجواب الأول أن قراءة الجر محمولة على مسح الخفين، وقراءة النص محمولة على غسل الرجلين مكشوفتين، لأن القراءة مع القراءة الآية مع الآية، فآية النص محمولة على غسل الرجلين مكشوفتين، وآية الجر محمولة على المسح على الخفين. والجواب الثاني أن قوله وأرجلكم في الجر على قراءة الجر، الجر في قوله وأرجلكم معطوفة على محل رؤوسكم، لأن محلها الآية الثانية. الجواب الثاني أن المراد بالمسح في قوله امسحوا برؤوسكم المسح العام الذي يشمل الغسل وإثارة الماء ويشمل إمرار العضو على اليد مبلولة بالماء، لأن كلمة مسح في اللغة العربية تشمل الأمرين، تشمل الغسل وتشمل المسح، كما تقول العرب تمسحت للصلاة فتسمي الغسل مسح. ففي المعنى وامسحوا برؤوسكم إصابة وإمرارا للعضو لليد على العضو مبلولة بالماء، وامسحوا بأرجلكم إصابة وخفضا للماء. وكلمة امسحوا تشمل الأمرين، فامسحوا توسع في لفظ امسحوا حتى يشمل الأمرين، يشمل الغسل ويشمل إمرار اليد على العضو. ومعنى وامسحوا برؤوسكم إصابة، وامسحوا بأرجلكم إشارة وإصابة وصبا للماء. أما الرافضة فأجابوا عن قراءة الجر بقراءة النص لأنها معطوفة على محل رؤوسكم، قالوا وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أرجلكم قالوا معطوفة على محل رؤوسكم إلى حلقة الباء، والتقدير وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم. لكن أجاب العلماء بأن العطف لا يصح لأنه تغير المعنى، ولا يصح العطف على المحل إلا إذا لم يتغير المعنى، لأن كلمة وامسحوا برؤوسكم الباء للإلصاق، هي تفيد إلصاق، وامسحوا برؤوسكم يعني ألصقوا شيئا من الماء في أيديكم وامسحوا بها رؤوسكم، هذا مفهوم من الباء. فإذا حنفت الباء وامسحوا رؤوسكم صارت تفيد إمرار اليد على العضو بدون بل، بدون أن تكون مبلولة بالماء، فلو حذفت الباء تغير المعنى، فلا يصح العطف على المحل. وهذا معروف، المناقشات هذه معروفة عند بين أهل السنة والرافضة. نعم.
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرة.
والرافضة أيضا عندهم قولوا وسعوا بيوتكم وأرجلكم من الكعبين، ما عندهم في كل رجل كعبان، الكعبان عند أهل السنة العظمان النافيان من جانب القدمين، وأما الرافضة ما عندهم إلا كعب واحد وهو الذي في ظهر القدم هنا، وامسحوا بيوتكم هكذا أرجلكم، وهو أرض خفي الذي بين مجمع الساق والقدم، هذا هو العرض. قالوا ليس كل رجل الا كعب واحد، هذا كعب، لكن هذا ما يسمى كعب في اللغه، الكعب في اللغه هو الشيء البارد العالي ومنه كعبه لبروزه، هذا العظمان النافيان هو الكعبان عند اهل السنه، وعند الرافضه في كل رجل كعب، وعند اهل السنه في كل رجل كعبان، عند الرافضه هذا كعب في ظهر القدم بين مجمع الساق والقدم، هذا عظم خفيف ما هو ظاهر أو من صغير، والرافضة في كل رجل كعب، وعند أهل السنة في كل رجل كعبان، وهما العظمان النافعان من جانبي القدمين. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء، وحدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء، وحدثنا منجاب بن حارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية، غير أن في حديث عيسى وسفيان قال فكان أصحاب عبد الله يعجبوا هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو
قتادة قبل نزول المائدة لقال قائل إن المسح الصفين منسوح في آية المائدة، فلما كان الإسلام بعد المائدة دل على أن مسح حسين بعد ولم يسح. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما.
نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش
الخارجي، ها سكر في الخارجي نعم.
عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباط قوم فبال قائما فتنحيت، فقال ابنه: فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمس على خفيه.
فهذا حديث حذيفة فيها النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وأنه قال له أذنه فدنا حتى صار عند عقبيه فتوضأ. اختلف العلماء في سبب كونه صوفا بال قائما، فقال بعض العلماء إن هذا لوجع في صلبه، وأن العرب كانت تستشفي بالبول قائما من وجع الصلب. وقال آخرون إنه لوجع بمأذوة، والمأذوة هو باطن القدم، فهو لا يستطيع الجلوس لهذا الوجع فلذلك بال قائما. وقال آخرون إنه بال قائما لأن المكان غير مناسب، لأن السباطة كانت مرتفعة فلو جلس لارتد البول عليه. وقال آخرون إنه بال قائما لأن البول قائم أحسن للدبر، في السبيل الآخر لا يخرجه شيء، لا يخرج من الحدث إذا كان قائما، بخلاف ما إذا كان جالسا فقد يخرج الحدث من السبيل الآخر ويكون الصوت. ولهذا قال عمر: البول قائما أحسن للدبر. وقال آخرون إنه بال قائما لبيان الجواز، وهذا هو الصواب. كل هذه الأقوال غير صحيحة، والصواب أنه بال قائما للحاجة لأنه احتاج إلى هذا لبيان الجواز، فلا بأس أن يبول الإنسان قائما بشرط أن يستتر عن الأعين، لابد يكون مستتر فلا تظهر من العورة. فإذا استتر عن الأعين فلا بأس أن يبول قائما، وإن كان البول قاعدا أفضل، وهذا هو الأفضل أكثر من حاله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قائما فلا تصدقه، ما كان يقول إلا قاعدا. هذا إنما كان يقال في البيوت، هذا على حد علمها يعني. ومن أثبت حجة على من حفظ حجة على من لم يحفظ، فليس حفظ هذا وأنه بال قائما. وعائشة لم تعلم هذا لأنها في البيوت ما تعلم إلا أنه يقول قاعدا. فالصواب أنه يجوز البول قاعدا قائما إذا لم يكن إذا كان هناك حاجة وتحرز من نظر الأعين إليه وكان هناك. ولهذا قال لحذيفة: أذنه حتى جاء فصار عند عقله سترة عنده ثم توضأ. فإذا احتاج إلى البول قاعدا فلا بأس، لكن الأفضل البول قاعدا. وإذا احتاج إلى البول قاعدا وستر عن الأعين فلا حرج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأقوال ضعيفة، نقول بأنه كان وجع في صلبه أو وجع في مأذرة أو لغير ذلك، كل هذه الأقوال لا وجه لها، وليس عليها دليل أن آثار ضعيفة لا تثبت. أعد الحديث.
عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباط قوم فبال قائما فتنحيت، فقال ابنه: فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه.
نعم، لأنه مسح على خفيه من البول، فلا بأس إذا قال الإنسان كان حدث بول أو غائط أو نوم أو أكل لحم جذور يمسح على خفيه. أما الجنابة فلا بد من خلعها، لا بد من خلع خفيه، إذا كان عليه جنابة ما يمسح على خفيه، يخلعهما ويغتسل. أما إذا كان الحدث دون الجنابة بول أو غائط أو نوم أو أكل لحم جذور فلا بأس من مسح الخفين إذا لبسهما على طهارة وكان سترين للمفروض للمقيم يوم وليلة ومسافر أيام بلياليها. نعم. لا ما يلزم إذا لم يجد الماء يتيمم يمسح، لأن الخفين ليس عليهما مسح، يمسح يتيمم مرة واحدة يصح وجهه وكفيه. نعم. لا الأولى على كثير من الفقهاء لا بد أن يكسف المفروض وأن الخروق ما تجعله كفا رحمه الله. الأحوط الإنسان يكون يسافر يكون صديق يخرج من الخلاء. نعم الشيء اليسير يعفى عنه. نعم
لكن أحسن الله إليك قوله أذنه يشكره.
نعم يشكرهم عن الناس يكون من خلفه يكون وجه الخليفة إلى جهة الأخرى يكون ظهره أذنه سعد لا عنده يوليه ظهره ووجهه إلى جهة الأخرى يسر على الناس. نعم ما أذكر شيء في هذا إلا أثر ضعيفة يمكن ما تثبت إذا ما ورد لا. إذا ورد فيها أثر لا تثبت والحديث الصحيح صحيح مقدم عليه الحديث هذا مقدم على الأثر التي فيها النهي هذا من أصح الحديث أصح الحديث. نعم نعم
لا تفعل
لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل إذا استطر عن العين استاج إلى ذلك فلا بأس جائز ما في كراهية عند الحاجة لكن البول قاعدا أفضل وهو المعروف عليه صلى الله عليه وسلم وهذا يحتمل أنه فعل هذه المرة ظاهره أنه فعله النبي مرة واحدة لبين الجواز ولعله قال بعضهم لعله كان عادته عليه الصلاة والسلام أنه إذا استاج إلى البول يذهب بعيد كما جاء في الحديث أنه كان يتوارى حتى لا يرى العين ولا يسمع له الصوت وكما سبق في الحديث أنه كان عند سدرة ويضع لها مراة ولا أنس وغيره لكن هنا كان احتاج إلى البول في البلد قال لعله طال مجلسه احتاج إلى هذا فبال عند هذه السباطة ملقاة القمامة وكناسة فالكناسة تسر من هذه الجهة وحذيفة تسر من الجهة الأخرى. نعم قمامة أمامة وحذيفة من خلفه والله ظهره فستر عن العالم. نعم
قال أحسن عليك بعضهم بأن كان قريب من أناس ما كان له في وقت أن يبعد عنهم بعيد فذهب إلى مكان وجعل حذيفة يسر عن الناس الذي كان جالس معهم ما جاء هذا أحسن عليك
ما في المكان المثال كناسة ما في نفس ياسي ملقى القمامة ظاهره أنه ليس أنه ليست مجاورة وإن كانت قد تكون في يعني في برحة أو بين الدور هذه الكناسة وهو محل الجلوس. نعم
وإليك القرطبي يقول قد رد سعد بن إبراهيم شهادة من بال قائمة متمسكين في ذلك أي من قال
إيش
قال احسن عليك واختلف العلماء في البول قائما فمنعوا قوم مطلقا منهم عائشه بن مسعود وقد رد سعد بن ابراهيم شهاده من بال قائما متمسكين في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعمر وقد راه يبول قائما يا عمر لا تبول قائما قال فما بلت قائما بعد وتقول قول عائشه من حدثكم
لا انا اقول هذا لا يصح الحديث الصحيح مقدم الصحيحين مقدم حديث الصحيحين وما صح كتب على كتاب الله كيف يقول لا تبول قائما وهو بال قائما لا يمكن هذا لا يثبت ومن رد الشهادة هذا محمول على ما بلغه الحديث والحديث حجة سنة حاكمة على كل حال.
وكان
إبراهيم بن سعد لا يجيز الشهادة من بارقة لأنه ما بلغ الحديث. نعم
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن مصروف عن أبي وائل قال كان أبو موسى رضي الله عنه يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض. فقال حذيفة لو أردت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبست منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبيه حتى فرغ.
نعم. وهذا محمول عن أبو موسى ما بلغ الحديث كان يشدد رضي الله عنه حتى الصحابة ما بلغ كان يشدد وكان يقول في القارورة خشية أن يصيبه شيء من رشاش البول كان يشدد ويقول بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحد شيء من البول قرضه بالمقارب بالمقص. قال حذيفة ليس صاحبكم ما يشدد هذا التشديد لو ليس أنه لا يشدد هذا التشديد كنت أتماشى عن النبي صلى الله عليه وسلم فأتى سبارة قوم خلف حائط في ليل على أن الحائط أمامه الحائط ثم السباطة هناك وحذيفة من خلفه وإذا كان هناك من الجوانب الأخرى على النبي عليه الصلاة والسلام الحائط يكون ثم السباطة ولعلها في المدينة في ذلك الوقت ما فيه مثل الآن في المدن كثرة الناس يمرون وكثيرون مثل الآن كثرة كانت المدينة كما قالت عائشة عادة عادة العرب الأول ما ليس في البيوت كنف وكانت النساء تخرج من الليل إلى الليل تقضي حاجتها في الصحراء كانت مدينة هي مدينة واسعة وكان بين المسافة بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين البقيع مسافة الآن جوار مسجد النبي فكانت على عادة القرى ما في عدد كثير يمرون وكان السباطة أمامه وخلفها أمامه جدار ثم السباطة وحذيفة من خلفه والمرور قليل والعدد قليل والبوس بعيد عنه ووقف قصير هذا كان يبول ويتوضا ولم يأتي أحد يستنجي ولم يأتي أحد فهذا أبو موسى رضي الله عنه كان يشدد قال الحديث ليس لو ردت أنه لا يشدد هذا التشديد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سبارة قوم فبلى قائما ولم يلتفت إلى أن إلى كونه ربما يأتي شيء من رشاش البول الشيء المتوهم لا يعول عليه فأبو موسى كان يقول في القارورة خشية أن يصيب شيء من رشاش البول شيء يسير مثل رؤوس العبر لا ينتبه له هذا المتوهم لا يلتفت إليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قائما ولم يكن فيه مثل هذا التوهم. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا ليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسى على الخفين وفي رواية ابن رمح مكان حين حتى.
نعم. هذا فيه أنه تواضع وأنه معه إداوة في إناء صلى فيه ماء فنجى ثم صب عليه معاوية مغيرة في ذلك على جواز الإعانة المتوضئ وصب عليه فأنه لا بأس به كن يعينه ويصب عليه لا بأس ولهذا صب المغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه الماء ومسح على الخفين وفي مسح على الخفين من الحدث الأصغر وهي قوى حادثة ثم مسح على الخفين وفي اللفظ الآخر قال فأهويت لأنزع خفين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما دل على أنه اشترط في مسح الخفين أن يكون أن يلبسهما على طهارة ولهذا قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. نعم.
وحدثنا محمد موسى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال فغسل وجهه ويديه ومسح في رأسه ثم مسح على الخفين. وحدثنا يحيى
حتى مسح على الخفين وحين مسح على الخفين يعني بعضهم ها حتى حين فاوت ثم حين حتى مسعى على الخفين يعني حين مسعى على الخفين فده حتى حين شكون العبارة اللي قبلها لا حين مسح على خفيه
تكلم صلى الله
عليه وسلم حين مسح على خفيه أو حتى مسح على خفيه عندك تكلم على الشيخ قال حسين حين فرغ من حاجته
فمعناه
بعد انتقاله بنوبه قضاء حاجته
انتقاله الى موضع اخر
صب
عليه
الوضوء يعني حتى فرغ من حاجته يعني بعد ما استنجى جاء مغيره صب عليه الوضوء لما بدا الوضوء نعم
اما روايه حتى فرغ فلعل معناها صب عليه الوضوء حتى فرغ من الوضوء فيكون المراد بحاجه الوضوء وقد جاء في روايه الاخرى ان صبه عليه كان مبينا
أن صبه عليه نعم جهة الأخرى فيه واضحة بأنه لما صب عليه في الوضوء أما الاستنجاء استنجى وحده عليه استنجى ولما استنجى ساعد في الوضوء نعم
وحدثنا محمد بن سلمة
المساعدة لا بأس بها مساعدة والمعاونة لعانة في الوضوء لا أحوال الحالة الأولى أن يعين في إخراج في الإتيان بالماء يأتي بالماء ويضعه عنده هذا لا كراهة فيه الحالة الثانية أن يعينه لأن صب عليه الماء وهذا أيضا لا كراهة فيه قال أنه بعضهم كره لكن لا وجد هذا الكراهة يحتاج إلى تصب وأن تتوضأ صب عليك من الإبريق وتتوضأ غسل رجليك غسل وجهك غسل يديك الحالة الثالثة أن يعينه بما لا يمسح ينوي المتوضأ وأنت تمسح تغسل وجهك تغسل هذا إذا كان مريض لا بأس إذا كان مريض تعينه في أن تمسح تغسل وجهه تغسل يديه تغسل رجليه وكذلك تعينه في التيمم ثم يستطيع ينوي يكون النية من المتوضع من المريض والذي يعينه هو الذي يباشر غسل الأعضاء ينوي يسمي مثلا المريض وينوي الوضوء ثم تغسل وجهه أو تغسل يديه تغسل رجليه أو كذلك التيمم ينوي تضرب يديه وهو ينوي تمسح وجهه تمسح يديه هذه الحالة من الإعانة أما الإعانة كون تحضر له الماء أو كون أيضا تصب عليه لا بأس لا كراهة فيها نعم
ثلاثة قسمين إن كان مريضا فلا بأس وإن لم يكن مريض مكروه
لا ما يبغي الإعانة فإن هذا يحتاج إلى تدريب كونهم مريض ولهم محتاج يستطيع فوضى بنفسه يترك غيره يغسل الأعضاء نعم نعم
وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن الأسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصررت عليه من إداوة كانت معي فتوضأ ومسح على خفيه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته
هذا هو الأكثر مثال انطلق حتى توارى عنه بعيد حتى ما يراه في الصحر قضى حادثة وثلاث هذا هو السنة ينبغي الإنسان إذا كان يقضي حادثة في البرية يبعد عن الناس يكون بعيد كان الذي إذا قضى حادثة أبعد المذهب حتى لا يرى أحد حتى لا يرى أحد عورته ولا يسمع له صوت ولا ريح للحدث هذه عادة صلى الله عليه وسلم أما كونه بالا قائما هذا في البلد مرة واحدة فعلها لحاجة لبيان الجواز لكن عادة صلى الله عليه وسلم إذا كان في البرية سوار حتى ما رآه المغيرة سوار عنه في الصحراء بعيد قضى حادثة السجية ثم جاء وصب عليه نعم
نحن عليك هنا طلب صلى الله عليه وسلم الغيرة يأخذ الإداوة قال خذ الإداوة فخذها
يأخذ الإداوة مغاة ويضعها في مكان له ثم يستنجي نعم
ثم يأخذ أنه
يدفعه ويضعها في مكان ويبعد عنه حتى يستنجي ثم يأخذ نعم
ما في بأس من أحد يطلب من الآخر نعم يقرب له مثلا إذا كان أقرب أو ما شابه ذلك
نعم
إذا كان إنسان مثلا يعني يأتي في مكان وشخص أقرب الماء لو قال احضر لي الماء جزاك الله خير وما شاء الله.
إحضار الغرة في شرح نعم، لا سيما إذا كان من أبنائه أو من إخوانه أو من تلاميذه من لا يكره هذا الشيء ويرغب في هذا لا بأس. الصحابة يسرهم هذا أنس ومغيرة وغيره يشرفون بهذا نعم في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال يا مغيرة
ها؟ لا كلاهما كلاهما الأولى أن يبعد حتى لا يسمع له صوت كما سمع. قال عمر البول قائم أحسن للدبر إذا جلس قد يسمع له صوت من السبيل الآخر إذا كان قريب. نعم.
فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء عليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها فصللت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى.
نعم. وهذا فيه دليل على جواز لبس ما جاء من بلاد الكفار، يعني لبس جبة شامية كانت من بلاد الشام، وبلاد الشام في ذلك الوقت بلاد الكفار ما فتح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بلاد الروم ولبس هذه الجبة ففي دليل على جواز لبس ثياب الكفار بدون غسل ولا يحتاج إلى غسل لأن الأصل الطهارة ما يحتاج إلى غسل ما جاء من بلاد الكفار من الثياب والجبب وغيرها لا بأس. ولهذا لبس هذه الجبة الشامية جاءت من بلاد الشام وهي بلاد الكفار ولم يغسلها وبدليل على جواز لبس الضيق ضيق الكمين لا بأس كانت هذه الجبة ضيقة الكمين فلما غسل وجهه توضا وجاء ليغسل ذراعيه وقعت كمه وقعت عليه فاخرجها من اسفل فجاء يديه من اسفل وغسل ذراعيه اذا لبس ثوب ضيق الكمين لا بس ما في كراهه لا كراهه في ذلك وان كان الواسع الكمين اولى واسرع فيه لكن اذا احتاج كان كوت او غير يكون ضيق الكمين فلا حرج. نعم. وحديث أيضا دليل على مشروع جواز المسح على الخفين ولهذا مسح على الخفين. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال إسحاق أخبرنا عيسى قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته فلما رجع تلقيته بالإداوة فصررت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت عليه الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا.
بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى حدثنا قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا وعن عامر قال أخبرني عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ماء قلت نعم فنزل عن راحلتي فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة وغسل وجهه
توارى في سواد الليل فيقضي حاجته ثم بعيد عن الناس.
ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما.
ثم أهويت لأنزع خفيه يعني ذهبت لأخلع خفيه حتى يغسل رجليه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. استدل به العلماء على أنه يشترط في مسح الخفين أن يدخلهما على طهارة ولهذا قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين هذا شرط في صحة المسح الخفين أن يكون لبسهما على طهارة وأن يكون كافرين للمفروض يعني متجاوزان للكعبين، فإذا لبسهم على طهارة وكان كافرين للمفروض جاز له. ولهذا لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كان صب عليه المغيرة مسح غسل وجهه وغسل ذراعيه، فأهوى المغيرة لينزع صفيه حتى يغسل رجليه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما وصلى، فدل على جواز مسح الصفين إذا أدخلهم على طهارة وكان صفين المفروض في حالة الأصل الخاصة البول والغائط والنوم وأكل لحم الجزور. أما الجنابة فإن لابد من صحيحهما كما في الحديث الآخر في حديث صفوان بن عفان، ولكن من بول وغائط ونوم. ومرنا على منزع خفافنا لكن نصرنا ثلاثة أيام لكن من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشافعي عن عروة بن المغيرة عن أبيه أنه وضى النبي صلى الله عليه وسلم فتوضى ومسح على خفيه.
أنه وضى
النبي صلى الله عليه وسلم
يعني صب عليه قال وضى إذا صب عليه الماء صب عليه الماء. ولهذا يقول بعضنا وضعك هذا موجود في بعض الأشخاص تجد بعض المصريين يأخذ الإبريق وصفه يقول تريد أوضعك يعني يصب عليه، هذا معروف في بعض الأشخاص بعض الإخوان يأخذ الإبريق ولا أوضعك يعني يصب عليه، هذا يسمى توضع لا بأس يصب عليه. نعم.
أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفيه فقال له فقال إني أدخلتهما طاهرتين. وحدثني محمد بن عبد الله بن جزيع قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبي رضي الله عنه قال فخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال أمعك ما فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحفر عن ذراعه.
المطهرة والميضة والإداوة كلها معنى واحد يعني إناء فيه ماء إناء صغير فيه ماء توضأ فيه، يقال مطهرة وميضة وإداوة قد تكون إداوة من جلد ومن غيره، إناء صغير مثل إبريق يحمله فيه ماء ثم مطهرة ثم ميضة ثم إداوة. نعم.
فغسل كفيه وجهه ثم ذهب يحجر عن ذراعه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيتيه وعلى العمام ومسح بناصيته
وعلى العمام، وهذا لأن الكم لما ضاق في الكمين ألقى الجبة على الكتفين وترك وأخرج يديه من الكمين ثم غسل ذراعيه وجعل الكوت أو الجبة على الكتفين واليدين على الجانبين ثم غسل ذراعيه. نعم. وفيه أيضا مسح على العمامة وعلى الناصية إذا كانت العمامة محنكة فلا بأس أدارها على الحنك لأنه يعني يشق نزعه، إذا لبس على طهارة يمسح على العمامة يوم وليلة مثل خف ثلاث أيام يمسح، وإذا بدت الناصية مسح على العمامة وعلى الناصية، وإذا كانت شاكرة الناصية كفى مسح على العمامة. هنا مسح بناصية لأنه بدأ في يوم من الناصية، فإذا بدأ في يوم من الناصية مسح على الناصية وعلى العمامة كمل على العمامة، وإذا كانت العمامة شاكرة المفروض شاكرة كفاه أن يمسح على العمامة، وهذا إذا كانت محنكة يعني تدار على الحنك هكذا لأنه يشق نزعها. إذا كان العرب يلبسون العمائم يجعل يلفها على الرأس وفيها يجعلها تحت الحنك يوم وليلة لا يشق نزعها. أما إذا كانت ذات ذؤابة قال الفقهاء يمسح على العمامة إذا كانت محنكة أو ذات ذؤابة، ذات ذؤابة يعني طرفها على الخلف، وقد تكون العمامة صمة ليست محنكة ولا ذات ذؤابة، العمامة صمة مثل عقاب يوضع على الرأس هذا ما تنجح تخلع ما يشق نزعها لفتين لفها على هذا وتكون صمة ما لها ذعابة ولا وليس محنكة هذه يزعها ويزعها ما يشق لها. فإذا كانت محنكة مدارة على الحنوك لفتين أو ثلاث كانت العرب حاكم يشتغلون ويعملون وهي والعمارة مزارعة على الحنك يشكون الرئيس عليها يوم وليلة ثلاثة أيام من شهر. إذا كان ذات سؤال كذلك قاسها الفقهاء عليه، لكن هذا القياس ليس بوجيه، لأن هذا قياس مع الفارق المحنكة يشقون الوعظ، أما دعابة ما يشقون الوعظ. والفقهاء يقول يرفع الإمام إذا كانت محنكة أو ذات دعابة، يعني الأطراف تكون على الخلف. وهذا فيه نظر، لأن الإمام إذا كان ذات دعابة تشبه الإمام الصبع ما يشقون الوعظ، ينزعها ويمسح على الرأس. أما إذا كانت محنكة فهذا هو الذي ورد فيه النص، يعني مدارة على الحنك كم لفة على الحنك، هذه التي شقنا نزعها يمسح عليها. وإذا بدأ شيء من الناصية مسح على الإمامة وعلى الناصية، وإن كان السافر للناصية كفى المسح على الإمامة. نعم. نعم، الإمامة تكون لفة على الرأس وطرفها مدار على، مثل ما يلبس الاخوان السودانيين الان يلبس عمامه ويلفها، احيانا يلفها تحت الحنك واحيانا لا يلفها، لفات على الراس ويكون له طرف ثاني طويل يلفها ايضا تحت الحنك. نعم. نعم يلفها على الطهاره مثل بعدما يتوضا. نعم. وهذا الاخلاف الجبيرة اللي تكون على الجرح ما يصاب على طهارة، لان الجرح قد يصاب الانسان بجرحه على غير طهارة. الجبيرة خالف العمامة والصف، امام الصف لا بد من طهارة، اما الجبيرة يمسح عليها ولو على غير طهارة. الجبيرة هي ما يكون على الجرح، والجرح ليس باختيار الانسان، قد يصابه على غير طهارة. نعم.
ومسح بناصيته وعلى العمام وعلى خفيه، ثم ركب وركبت فانتهينا الى القوم وقد قاموا في الصلاه يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقد ركع بهم ركعه، فلما حس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتاخر فاومى اليه فصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعه التي سبقتنا.
وهذا القصة والحادثة وقعت في غزوة تبوك، وقعت في غزوة تبوك للنبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف، وفيها فوائد. فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يقضي حاجته، وهذا وكانت صلاة الفجر، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، ذهب بعيد سوارة والمغيرة معه، ثم استنجى، ثم جاء المغيرة وصب عليه، والصحابة طلع الفجر وشق الضياء، تأخر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام والذي يصلي به في السفر في غزوة تبوك، تأخر عليهم كثير، فقدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي به، صلى به عبد الرحمن بن عوف وصلى ركعة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة، فلما حس عبد الرحمن بن عوف بمجيء النبي أراد أن يتأخر، فأشار إلى النبي أن يبقى مكانه، وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف المغيرة. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الركعة التي فاتت، وقام معه المغيرة أيضا يقضي. فدل هذا على أو ولم يعرف أن النبي صلى على خلف أحد من أمته إلا في هذه الحالة خلف عبد الرحمن بن عوف. فدل هذا على فوائد، منها أن الإمام إذا تأخر لا يحبس الجماعة، إذا تأخر الإمام عن المعتاد فلا يحبس الجماعة، يصلون ولا يحبس الجماعة. ولهذا ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس لما شق عليهم، قال ولما سلموا كانوا شق عليهم وحزنوا، قال أحسنتم أو أفضتم عليه الصلاة والسلام. فالجماعة يتأخر الإمام ما يحبس الجماعة، ولا ينبغي للإمام أن يكون سيء الخلق يتأخر ثم يتكلم على الجماعة ولا كذا وأنتم فعلتم لماذا تصلون. لا يجمع بين السيئتين، يكون يتأخر يحبس الناس ثم بعد ذلك يتكلم عليهم ولا يسمح لهم. لا، إذا تأخر عن الوقت ينتظر يعني بعض الشيء، فإذا تأخر عن المعتاد فلا يكون الناس يقدمون من يصلي وصلاتهم صحيحة. ثانيا أن الإمام إذا جاء وقد تقدم غيره فإن كان قد صلى ركعة أو أكثر فالأفضل ألا يتقدم، وإنما يصلي خلف نائبه. أما إذا لم يكن صلى شيئا من الصلاة في أول الصلاة فهو بخيار، إن شاء تقدم وإذا تقدم تأخر النائب يكون أمامه، كما فعل في قصة أبي بكر الصديق لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلح في بني عوف وتأخر يصلح بينهم، وقع بينهم شر فذهب النبي يصلح بينهم في محل بني عوف. جاء بلال إلى أبي بكر وقال بلال يا أبي بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس في بني عوف، فهل لك أن تصلي بالناس؟ قال نعم الشيخ. فأقام بلال الصلاة وقدم أبو بكر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الركعة الأولى، فأراد أن يتأخر أبو بكر فأوضع إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى، لكنه لم يبقى تأخر، فتأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، فالإمام هو بخير إذا جاء والناس صلوا هو بخير، إن شاء تقدم وإن شاء صلى مع الناس، وإذا تقدم حتى ولو صلى ركعة ولو تقدم يأتي بالركعة التي فاتته وينتظرونه يسلم بهم، لكن الأولى ألا إذا صلى ركعة ألا يتقدم حتى لا يشوش على الناس فلا تختل صلاتهم. أما إذا لم يصلي شيئا فإنه له أن يتقدم كما فعل النبي، تقدم في قصة أبي بكر ولم يتقدم في قصة عبد الرحمن بن عوف. فلما سلم النبي قال يا ما لك يا أبا ابن أبي قحافة أو ما سويك أن تبقى؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا إذا قام هناك اثنان فاتتهم الصلاة وقام يصلي يعني كل واحد يصلي لأخيه، هذا هو الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعاد رحمه الله. وإذا اقتدى أحدهم بالآخر فلا بأس، إذا اثنان فاتتهم الصلاة سمى أحدهم بالآخر فلا بأس، لكن الأولى عجب الشعر، فإن النبي قضى الركعة التي فاتته وقضى عبد الرحمن ولم يسمى عبد الرحمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد قضى ركعة لنفسه. نعم. ها؟ ما قد يكون منها ليس حاضرا في هذا المكان. نعم.
حدثنا أمية بن بصام ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته.
نعم، قدم الرأس إذا كان بادي، إذا كان ظهر مقدم الرأس مسح عليه مع الإمام، وإن سترت الإمام ضمن الرأس مسح على الإمام. نعم.
وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال ابن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التميمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبي رضي الله عنه قال قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جعد بن عجرة عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. وفي حديث عيسى قال حدثني
الخمار المراد بالخمار العبادة، سميت خمار لأنها تخمر رأس وتفصيل، مسح على الخفين وعلى الخمار يعني الخمامة، سميت الخمار لأنها تخمر رأس وتفصيل. نعم. ويطلق أيضا على الخمار على ما تغطي به المرأة رأسها، يقول العلماء المرأة تمسح على الخمار والرجل تمسح على الخفين، تمسح على الخمار إذا كانت أدارته تحت حلقها، إذا كانت خمار أدارته تحت حلقها يكون حكم العمامة تمسح عليه، يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام المسافر. نعم.
وفي حديث
الحلو الخمار درس ما تحت حلقها كالعمارة. نعم. يعني بدأت الناصية كان الناصة بعد يستمسح على الناصية والإمامة. نعم. الناصية مقدمة بعد نبعد يمسح على الناصية وكمل على الإمامة. نعم. نعم.
وفي حديث عيسى قال حدثني الحكم حدثني بها
يمسح على الناصية ثم يكمل على الإمام. وإن كانت الإمام كافر للناصية ستر على مسح على الإمام. وإن كانت الإمام لم تكن كافر للناصية مسح على الناصية ثم كمل على الإمام. نعم.
وفي حديث عيسى قال حدثني الحكم قال حدثني بلال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي يعني ابن مسر عن الأعمش بهذا الإسناد وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي
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 بالتخفيف الملائي. نعم.
عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتبة عن القاسم بن
الحكم بن عتيبة عثمان بن عتبة عتيبة
عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة
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 عن القاسم بن مخيمرة. نعم.
عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسأله عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فاسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال وكان سفيان
هذا عائشة السائل إلى علي لأن علي يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الأحكام في السفر وهي تريدها الأحكام التي في البيوت. قد سأل ابن أبي طالب فإنه يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن النبي كان جعل المسافر يوما وليلة للمسافر ثلاث أيام وليلهن وللمقيم يوم وليلة المسافر له ثلاث أيام ولياليهن من حال الخفين وعلى الإمامة ويوم وليلة للمقيم. وهذا في الحديث الأصغر لا في الأكبر. نعم.
ويوما وليلة للمقيم. قال وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه. وحدثنا إسحاق قال أخبرنا زكريا.
نعم. عندك ينزع عينة
نعم
سفيان بن عينة عندك
وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه
تكلم عليه السالح. ها في المسن. نعم فصل الثوري. نعم. نعم نعم.
وحدثنا إسحاق قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بهذا الإسناد مثل. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت ائت علي رضي الله عنه فإنه أعلم بذلك مني فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن عبد الله.
نعم. ما يصير بين سفر وإقامة إما سفر وإما إقامة هذا ما يصير بينهما شيء ثم أقام الحكم للمقيم يجعلها مقيم إذا سافر ثم وصل خلاص أنت الحكم صح. نعم. لا ما في ضرورة، النص رخصة، نص الخفين رخصة، النص ضرورة، الضرورة ما في ضرورة. نعم نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن علقمة بن مرثد حاء وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن ضريدة عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفين، فقال عمر رضي الله عنه لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته يا عمر.
هذا لجان الجواز، صلى الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد، دل على أنه لا بأس أن يصلي الإنسان عدة صلوات بوضوء واحد، وإلا الغالب من فعل الصوفية أنه كان يتوضأ لكل صلاة، لكن في غزوة الفتح توضأ للفجر وصلى به الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، خمس صلوات في وضوء واحد عليه الصلاة والسلام. كان ما كان عندهم يعني مثل ما عندنا الآن قهوة وشاي وأشياء مشروبات يحتاج فيها إلى البول وكذا. كان الصحابة حتى إن في بعض حين قدموا المدينة في أول ما هاجروا المدينة كان عندهم يعني قلة لا في اليد، فلا يجدوا شيء من الطعام إلا قليل. المقصود أنها النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لجان الجواز، فإذا صلى خمس صلوات أو ست صلوات بوضوء واحد وهو على وضوء لا بأس. نعم. ولهذا قال فعلت شيئا عمر لم تستطع يا رسول الله، قال عمدا فعلته يا عمر، يعني بين الجواز. نعم.
وحدث نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نوم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي رجين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث أبي معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث وكيع قال ارفعه بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة حاو وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث بروايات متعددة فيه الأمر في غسل اليدين ثلاثا إذا استيقظ من نومه، وهذا الأمر عند جمهور العلماء للاستحباب، وقال آخر للوجوب، وهذا هو الصواب، لأن أصل الأوامر أنه الوجوب، فيجب على الإنسان إذا استيقظ من نومه أن يغسل يديه ثلاثا. والتعليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لأن الإنسان حينما ينام ما يدري أين تكون يده، قد يمس فرجه، قد يمس جبره وما أشبه ذلك. السنة غسل اليدين ثلاثة، وأصل في الأوامر أنها الوجوب. أما إذا لم يستيقظ من نوم الليل في بقية الصلوات فإنه أيضا يغسلها ثلاثة استحبابا، غسل اليدين ثلاثة قبل الوضوء في كل قبل كل وضوء نصف. لكن إذا كان قد استيقظ من النوم بليل عند بعض يقيد بأنه ناقض للوضوء فإنه يجب عليه غسلهما. أما إذا لم يستيقظ من النوم الليل فإنه يستحب غسلهما ثلاثة من المستحبات، قبل وضوء غسل اليدين ثلاثة كما جاء في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا استيقظ فإنه يجب غسلهما، لكن لو غمس يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا فإنه لا يجسهما، إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة لو كان في يده نجاسة أو شيء، لكن لا لا لا, لا يكون الماء مستعمل. وقال بعض أهل العلم إنه يكون مستعمل إذا غمس إليه ثلاثا فلا يتوضأ به، إنه يكون طاهر ولا يكون طهور، والصواب أنه طاهر وطهور ولا يمنع غسلهما من استعمال الماء، لكنه خالف الأمر فيأثم إذا كان متعمد، وإذا كان متعمد يأثم ولكن الماء طهور. فلو غمس قبل يديه قبل غسلهما فالماء طهور. قال بعض استنبط من هذا النووي وهو جماعة من ورود النجاسة على الماء وروده على الماء، وقال إن هذا إذا وردت النجاسة على الماء نجسته، وإذا ورد عليها فلا تنجس. وهذا ليس اليد ليست نجاسة حتى يقال إنها وردت على الماء. والصواب أن الماء لا ينجس إلا يتغير في أوصافه، طيب كان أو كثيرة. وأما حديث الكلتين إذا بلغ ما قلت إلا نحن الخبث فهذا مفهومه أنه إذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث ملغى هذا المفهوم بمنطق حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء. لكن حديث القلتين يفيد تأمل أنه ينبغي أن يتأمل وينظر فيه في الماء القليل. نعم. نعم لا هذا واجب قبل الوضوء قسم ثلاثا ليس من الوضوء، قسم الكفين ثلاثا مستحب قبل الوضوء وواجب على الاستيقاظ من النوم الليل عند الجماهير انه مستحب، ليس الوضوء صحيح. الوضوء استعمال باقي الاعضاء الاربع في الوجه واليدين والراس والرجلين، وهذا امر يسبق الوضوء. نعم نعم هذا هو المعروف عند العلم في السيقظة، فإن أحدكم لا يدري عين ما تسري والبيتوتة إنما تكون في الليل، فإن أحدكم لا يدري عين ما تسري بخلاف ما إذا نام في النهار فلا يسمى بيتوتة. نعم العلة ذكرها الرسول قال فإن أحدكم لا يدري عين ما تسري والبيتوتة إنما تكون في الليل النهار ولا يسمى بيتوتة. نعم.
وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه إنه لا يدري فيما باتت يده.
إذا استيقظ أحدكم
فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا يدري فيما باتت يده.
نعم هذا مثل حديث السابق فليفر في يده فليغسل يديه ثلاثة. نعم هذا عند الوضوء إذا أراد أن يتوضأ. نعم هذا من الواجبات قبل الوضوء، من المستحبات قبل الوضوء غسل يديه ثلاثة مستحب يعني قبل الوضوء. وفي الاستيقاظ من الليل الاستيقاظ من نوم الليل يتأكد عند الاستيقاظ من النوم يتأكد غسلهما حتى أمر من غسلهما، فهذا واجب، هذا الأمر واجب الغسل فيه الوجوب، وإن كان الجمهور حملوا على الاستحباب لكن الأصل الأوامر الوجوب. نعم. أما إذا لم يستيقظ من نوم الليل فهذا مستحب، ثم جاء في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يديه ثلاثا قبل الوضوء. نعم مطلق قيد الحديث السابق الذي قبله. إذا استيقظ أحدكم من نومه الليل فلا أكثر الحديث الذي قبلها فلا أرشده في إعادة فإن أحدكم من أبي أنا بعثت يده. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي سعاد أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه حاو. وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه حاو. وحدثني أبو كريب قال حدثنا خالد يعني النمخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه حاو. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق
قبل أن غير الوضوء كذلك كان بغسلهم. ولكن إذا كان إذا غمس يده وهو لا يريد الوضوء فالماء يعني عند بعض الفقهاء يرون أنه مستعمل يعني يجوز استعماله في الأكل والشرب لكن لا يجوز استعماله في الوضوء. لكن السلام في الوضوء إذا أراد أن يتوضأ به. أما إذا لم يتوضأ فالأمر واسع ينبغي غسلهما حتى تولى المرض الوضوء. نعم.
وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن المنبه عن ابي هريره رضي الله عنه حاو. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حاو. وحدثنا الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا اخبرنا ابن جريج قال اخبرني زياد ان ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد اخبره انه سمع ابا هريره رضي الله عنه في روايات جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يرسلها ولم يقل واحد منهم ثلاثة إلا ما قدمنا من رواية جابر وابي المسيب وابي سلمة عبد الله بن شقيق وابي صالح وابي رزين. فإن في حديثهم ذكر الثلاث. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسكر قال أخبرنا أعمش عن أبي رزين وابي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليورقه ثم ليغسله سبع مرار.
نعم. وهذا حديث يدل على نجاسة الكلب وأنه إذا ولغ في الإناء فإنه يجب غسله سبع مرات. يقول فليورقه هذا دليل على أن الماء إذا كان في الأوان الصغار فإنه إذا صلت نجاسة فإنه يراق فليرقه. أما إذا لم يكن في الأوان الصغار فإنه لا ينجس على الصحيح إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء. لكن إذا كان في الأوان الصغار فإنه يراق كما في هذا الحديث. إذا ولغ الكلب في نحله فليرقه. إذا كان الماء قليلا في الأوان الصغار ثم وقع فينجس فيراق. نعم. يدل على أن نجس الكلب نجس مغلظة وأن الكلب إذا ولغ في الإناء فإنه يوصل سبع مرات فلعاب الكلب نجس. وقوله عذر ثم باب أولى. نعم. ولو كان كلب الصيد وغاشي أو حر كلب الصيد ومسحه مستثنى مستثنى صيده أما يعاوي لكن يعفى عن عضة الصيدة ويزيلها النار وبس تزيلها وتقتل الجراثيم يعني العضة. فإن قطع مثلا عضة الكلب أمر سهل لكن إذا ولغ في الإناء فلا بد من غسله سبع مرات. نعم. نعم. بعض العلماء قاس عليه الخنزير قالوا إن نجاسة الخنزير نجاسة الكلب مغلظة توصل سبع مرات. هكذا الحنابلة وجماعة. وقول الثاني أنه لا يقاس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصح الناس لو كان الخنزير حكم حكم لقال والخنزير أيضا إذا لم يكن والخنزير. نعم. ها إيه أمر موجود يعني يصب له يصح مالك في صحيح مسلم الآن تلقاه في الأمر بالقبول بل يلقه الآن أمامك الآن. لا 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 تعبت. نعم. نعم كذلك لا بد أن أرخي، لا بد أن أرخيها سبع مرات. نعم نعم.
وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل فليرق. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن المعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا
كان لعابة نجس إذا شرب الكلب، دليل على أن لعابة نجس وأنه يغسل سبع مرات، والعذرة والبول من باب أولى. نعم.
وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ويغسله سبع مرات غلاهن بالتراب.
وهذا ظهور إناء أحدكم، ظهور يفيد أنه متنجس قبل الآن، تطهيره يعني النجاسة، ظهور إناء أحدكم يعني إذا تنجس من الكلب، فهو صريح لأن الكلب نجس. وفي الرد على الإمام مالك والبخاري رحمه الله فيما ذهب إليه من طهارة الكلب، مالك والبخاري ذهب إلى أن الكلب طاهر، وهذا فيه رد عليهما. ظهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فلا يغسله سبع مرات، فالظهور لا يكون إلا من الشيء النجس، التطهير إنما يكون من شيء متنجس. ظهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فلا يغسله سبع مرات، هنا قال أولاهن بالتراب، وفي الرواية الأخرى إحداهن بالتراب، وفي الرواية الأخرى وعصره الثامنة بالتراب، سماها ثامنة لأنها غسلة مع الماء، والأولى أن تكون التراب في الأولى حتى يزيلها ما بعدها. الحديث هنا أولاهن بالتراب، في الحديث الآخر صار إحداهن بالتراب، وفي الحديث الثالث وعصره الثامنة بالتراب، سماها ثامنة لأنها مع الماء، والأولى أن تكون في الأولى حتى يغسلها ما بعدها. وهل يجزي غير التراب مكانه يقوم مقام في الصابون والأشناب أو غيرها؟ الله الحين إذا وجد التراب فلا بد من غسل التراب، لا يجزي غير التراب. حتى ذهب بعض الأطباء قالوا إن الكلب فيه مادة سمية لا يزيلها إلا التراب، هذا من المعجزات، هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يعلن رسول الله حقا، يعني هذا أمر ما يعلم إلا بالوحي. فالكلب فيه مادة سمية لا يزيلها إلا التراب، فلا بد من التراب. نعم.
يعني الأولى أو الآخر ما يقال غير التراب على.
نعم. نعم.
حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات. وحدثنا
نعم ظهور ظهور ها شادي ها في المطبوعة يا شيخ ايه ومين عند مصطوطة هو ها سماعة سماعة من هو من هو سماعة من من ولا ما في عنده مخطوطة؟ لا لا ها؟ نعم؟ ايه؟ ظهور هذا معروف ظهور ما يكفي السماع هنا، أقول السماع الآن هذا متأخر الآن، متأخر بينه وبين في مسلم دهور، ما يكفي السماع ظهور، لو كان عنده مخطوطة اعتمد عليها ممكن، نعم ظهور. نعم.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن ابن المغفل رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروا سالمة في التراب.
وهذا فيه دليل على أن الكلب الآن الأمر بقتل الكلاب كان أولا ثم نسخ، ولهذا أمر بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، هذا نسخ الأمر. جاء في هذا الآخر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن ذلك قال إنها أمة، وأمر بقتل الأسود البهيم. فالأمر بقتل الكلاب كان أولا ثم نسخ، وبقي الأمر بقتل الكلب الأسود البهيم لأنه شيطان كما جاء في الآخر أنه شيطان، قتل الأسود البهيم يعني خالص، ولا يمنع مقاتل أن يكون فيه نقصان عند فمه، كان فيه نقصان عند فمه ما يضر، ما يفيد من كونه بهيم. وثم رخص في كلب الصيد والمشي والزرع، هذه الثلاثة من الكلاب مستحناش، كلب الصيد وكلب البستان الزرع وكلب الماشية.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.